أشهد أن الرسول بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
سيدنا محمد. مسألة 121. ذكر الفقهاء رضي الله عنهم أنه يستحب حفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة، وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس. ذكر الفقهاء مستحبات للدفن، منها أن تحفر هذه الحفرة التي يدفن بها الميت إلى قدر قامة الإنسان، قامة الإنسان يحفرون حفرة، أو إلى الترقوة يحفروها إلى هذين العظمين، يقال لها عظم الترقوة، هذه من المستحبات. وأيضا أن يجعل لحد للميت، لحد مرة تكون الأرض صلبة فيحفرون الحفيرة، ثم من جهة القبلة، قبلة الآن كذلك يحفر الحفيرة ثم يحفر كذلك بالنعمة، بقد ما إذا يجلس الميت يمكنه، بقدر أنه يمكن الجلوس فيحفر لحد ثم ينزل الميت ويوضع في لحده. هذه إذا كانت الأرض شنو؟ صلبة. وإذا كانت الأرض رخوة يقول بأنه ينزل يحفر ثم وسط الحفيرة، يعني يحفر كذلك ثم وسط الحفيرة يشق في الأرض مثل النهار، ينزلون مثل النهار فرد شوية شبر شبر ونص، يضعون الميت ثم بعد ذلك ايش يسوون؟ يضعون عليه شنو؟ يغطوه بالبنيان، يضعون عليه بنيانه. وأن يجعل له لحد مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس، ينزلون شبه القبر ثم يجعلون لحد من ذلك الجهة، يعني الميت ينزل كذلك ثم يوضع في لحده،
يعني يكون بشكل عمودي. قصتكم
شوفوا، ينزل بشكل عمودي بعدين يحفر اللحد إلى جهة القبلة، يعني مو هذا ينزل قدر قامة ثم يحفر من هذا الجانب على جهة القبلة، يحفر فالميت ينزلوه هيك ثم يضعوه في هذا اللحد مالت، يعني الميت مو ينزلوه قبل يخلوه بالقبر، ينزلوه ثم يودوه إلى ذلك اللحد مالته، يعني يحفرون هيك ثم يقومون يحفرون من هذه الجهة، يحفرون القدر اللي الميت يروح وإلى أن يقدر واحد يقعد بهذا اللحد، يعني مو ينزل من هناك يجي الدور يحفر لهنا يودي ارتفاع لهنا الحفير، فينزل الميت ويضع في هذا اللحد، هاي في الأرض الصلبة. وفي الرخوة يشق وسط القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ويسقط عليه ثم يهال عليه التراب. أما بالنسبة إلى الأرض الرخوة بعد ما يحتاج أنه يأخذ من ذلك الجانب، لا هو لمن ينزل يحفر يعني بقدر قامة أو يحفر إلى الترقوة في وسط هذا القبر شو يسوي؟ يسوي شيء يشق بقدر النهر ثم يضع به الميت ثم يبني فوقه بنيان، هذا يكون لحد إلى الميت في الأرض الرخوة. وأن يغطى القبر بثوب عند إدخال المرأة، لمن يدخلون المرأة إلى القبر يضعون ثوب فوق القبر على مود هذا اللي يباشر بعملية الدفن شنو؟ لا ينظر الأجانب إلى تلك المرأة، يغطون القبر شنو؟ بخرقة بالثوب على مود تخفى المرأة هناك. والأذكار المخصوصة المذكورة في محلها عند تناول الميت، يستحب أيضا أن يردد تلك الأذكار التي وردت في محلها عند تناول الميت، لما الميت الطهر يأتي إلى القبر يذكر الأذكار التي هي مورود مذكورة، مثلا في مفاتيح الجنان وكتب الأدعية أكو هناك أذكار
بيسمونها شيخ التلقين.
لا لا، تلقين تلقين ذاك غير أخيرش، لا هذه أنه لما يطون الميت إلى ذلك الشخص الذي ينزله بالقبر أكو بعض الأذكار فيقرأها، فيقرأ هذا الشخص الذي ينزل الميت بعض الأذكار. وعند وضعه في اللحد، لمن يعطوه الميت يريد ينزله بعض الأذكار يقرأها، لمن يأخذه يريد يضعه في اللحد. أيضا بعض الأذكار هناك موجودة، بعض الأدعية يقرأها، وما دام مشتغلا بالتشريج، وما دام هذا الشخص كيش مشتغل بالتشريج، تشريج يعني مو هذا وضع الميت في اللحد ثم بعدين شو يسوي؟ يبني بنيان، يسده. لو كانت الأرض صلبة فيسد البنيان كذلك، الميت راح يصير هنا هو يشرج من هنا يبني منه. إذا كانت الأرض رخوة يبني فوقه. فيقول ما دام مشتغل بهذه الأعمال، بأعمال مثلا البناء وسد هاي الفتحة مالت الميت وسد اللحد مالته، أيضا مستحب أن يكون منشغلا بالأدعية والأذكار.
مو ده هذا الدفان حتى وإن كان غير حرم للمرأة، يعني أجنبي للمرأة.
أجنبي ما يصير.
كراهية يعني.
ما يصير حرام. يكون الواحد شو اسمه محرم يدفن المرأة. محرم يكون يدفن المرأة. لا غير محرم ما يجوز.
اللي يدخل القمر عفوا إن شاء الله.
إيه. والتحفي ومن المستحبات أن يكون هذا الشخص الذي ينزل الميت في القبر أن يكون حافي، مو لابس حذاء، يعني حافي وينزله في القبر على مود يصير هتك للميت على ساعة يدوس على الميت بحذائه أو بنعله. وحل الإزار لما يدخلون الميت في القبر، هذا الإزار ما تشنو اللي كانوا سادي يحلوه. عفوا، وحل الأزرار. هذا الشخص عندما احنا جاي نتكلم على هذا الشخص الذي ينزل الميت في القبر، انه يكون حافي ويحل ازرار، لان الدقه مالته شنو؟ يحلهن. وكشف الراس للمباشر لذلك، اما اذا اكفر الشيء على راسه عمامه وما شابه ذلك ينزعها. بس الازار ياتي فيما بعد نتكلم عنه. وان تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر، هاي العقد اللي سدوها على الازار اللي قلنا انه يستحب شنو يربطه من جهه الصدر ومن جهه الرجلين، ذني شو يسويهن؟ يحلهن بالقبر، يفتحهن. بعد العقد والخرق اللي يسد بهن الازار ذني يفتحهن عندما وضع الميت في القبر. وان تحل عقد الكفن بعد الوضع في القبر من طرف الراس، هذه العقد الموجوده من طرف الراس شنو اللي عقدهن؟ يفتحهن. على مود مستحب بعدين يقول لك شنو؟ انه يطلع وجه الميت ويخليه على التراب، سيذكر فيما بعد. وان يحسر عن وجهه ويجعل خده على الارض، يكشف الكفن عن وجه هذا الميت ويجعل خد الميت شنو؟ على الارض.
مستحب
مواجهه المستحبات، لان كل جاي نقراها المستحبات. ويعمل له وساده من تراب، يعمل لهذا الميت وساده خده من تراب، كومة من تراب يجعلون اياه مثل المخده. وان يوضع شيء من تربه الحسين عليه السلام معه، شيء من تربه الحسين توضع مع الميت عليكم السلام. وتلقينه الشهادتين، التلقين هنا لا يجي، بعدين هذا لما خلاص ودفن الميت بعدين يلقنه الشهادتين ويلقنه الاقرار بالائمه عليهم السلام. وان يسد اللحد باللب، اللحد ما تسد شنو؟ بالطابوق، خلي طابوق ويسد به اللحد. وان يخرج المباشر من طرف الرجلين، هذا الشخص الذي يباشر بعمليه الدفن ما يخرج من طرف راس الميت، بل يخرج شنو؟ من طرف رجلين الميت. وان يهيل الحاضرون غير ذي الرحم التراب بظهور الاكف الاكف وطم القبر. عفوا، واحده واحده. وان يهل الحاضرون غير ذي الرحم التراب بظهور الاكف. ذي الرحم يقول انه شنو؟ انت لا تهيل التراب، لا تخلي تذب التراب على الميت. غير ذي الرحم لولا يجون يذبون التراب مستحب على الميت. كيفية ذب التراب؟ أنه يكون بظهور الأكف هنا من هنا، يعني التراب كذلك يدفعوه في قبر الميت، هذا مستحب. ومستحب أيضا أن يطم القبر بعد أن دفن وتربيعه، يعني القبر نجعل له أربع زوايا، أربع زوايا يسموه أنه بصورة المربع، لا تربيع، يعني نجعل له أربع زوايا صورة المستطيل، شايف القبر يخلوه هذه الصورة، يكون القبر له أربع زوايا لا مثلثا ولا مخمسا. من يجي القبر نسويه بصورة المثلث لما خلصنا دفناه أو بصورة المخمس؟ لا، مستحب أن يكون الخمس شنو عنده أربع، القبر يكون له أربع زوايا. ولا مثلثا ولا مخمسا ولا غير ذلك، ورش الماء عليه دورا مستقبل القبلة. هذا لمن يخلص من الدفن مستحب أنه فرض هذا القبر، القبلة مات كذلك، الإنسان يقف هنا ويأخذ الماء ويرشه دور قبر الميت، يبتدأ من هنا ويرش الماء شنو كذلك دورا دور قبر الميت. ورش الماء عليه دورا يعني دائرة بصوت الدائرة مستقبل القبلة، يقف هنا يستقبل القبلة في حالة الرش، ويبتدئ من عند الرأس، من عند الرأس يبتدئ وينتهي إلى الرأس. فإن فضل شيء، فإن فضل شيء صب على وسطه، إذا بقي فرشي من هذا الماء اللي عنده يصبه في وسط القبر، يرشه في الوسط. ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزا بعد الرش. زين، احنا مو رشينا الماء، يقول يستحب انه ذول الحاضرين انه يضعون ايديهم في هذه التربة، في هذه التربة غمسا، يعني يدخلون ايديهم شوية بهذه التربة، بهذا الطين الذي اصبح بعد ان رشينا القبر، ولا سيما لمن لم يحضر الصلاة عليه. الشخص الذي لم يحضر الصلاة مستحب مؤكد انه يغمس يديه في هذا، في قبر الميت، في القبر. وإذا كان الميت هاشميا فالأولى أن يكون الوضع على وجه يكون أثر الإصابة أزيد، بأن يزيد في غمس اليد. إذا كان الميت سيد وهاشمي يستحب أنه تغمس في الأرض أكثر، فرض أنه إذا في الموتى العاديين يغمس يدخل إيده لهنا، إذا أكو هاشمي شوية إيده تدخل لهنا تغمس أكثر في الأرض، يعني تضع يدك وأصابعك في الأرض بنحو أشد وبنحو أكثر. وأيضا من المستحبات الترحم عليه، يترحم على الميت بمثل اللهم جافي الأرض عن جنبي وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين وألحقه بالصالحين. وأيضا من المستحب أن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا صوته، بعد أن ذهب الناس أيضا الولي بعد مرة أخرى غير ذلك التلقين الأول اللي لقناه، بعد مرة أخرى الولي يلقنه بصوت عالي، يشهده الشهادتين، يشهده بالأئمة وإلى غير ذلك. أكو أدعية وش اسمه موجودة في كتب الأدعية، وأن يكتب اسم الميت، وأيضا من المستحبات أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر وينصب على القبر، يكتبون اسم ميت على مود يعرف هذا قبر من، هذا قبر منه، قبر فلان. سأما أن يكتب على القبر أم يكتب على لوح أو يكتب على حجر أو ما شابه ذلك، ويجعل شنو على القبر ليشخص أن هذا قبر لفلان. مسألة 322، ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يكره دفن ميتين في قبر واحد. ذكر الفقهاء مكروهات الآن للدفن، أنه ميتين احنا نجعلهما في قبر واحد، في قبر واحد يعني من دون أن نجعل بينهما شنو حائل، من دون أن نجعل بينهما سد، نحفر حفيرة بقد نفرين ثم ننزل ذول النفرين ندفنهم في هذا الأرض، هذا شنو؟ هذا مكروه. أما إذا كان بينهما حائل فهنا أنا بعد تزول الكراهية. فرض الآن القبور الموجودة في بعض الأماكن يسموهن قبور طبقية، يعني الأرض ينزل بها فرد 3 أمتار 4 أمتار ثم شنو يدفن الواحد وراء يخلي متر ويسد القبور، ثم يدفن الثاني يخلي متر ويدفن يعني يسد القبور بجبنته ويدفن الثالث كذلك. هذا هنا بعد الكراهة تزول، كراهة فيما إذا أنه نوضعهم في قبر واحد ومن دون حائل ومن دون ساتر، على مود يصدق عليه قبر واحد. وأيضا من المكروهات نزول الأب في قبر ولده، أن الأب ينزل في قبر ولد، هذا مكروه. وغير المحرم في قبر المحرم في قبر المرأة، هذا أيضا يكون شنو من المكروهات. وإهالة الرحم التراب، أيضا يكره أن الرحم يهيل التراب على الميت. وفرش القبر بالساج من غير حاجة، هذا القبر إحنا نجي ونحفر القبر ننزل جوه دائر مدارك نسوي له شنو، نخليه بخشب الساج، نجي خلي له خشب صاج، ومن دون حاجة إلى ذلك، هذا يكون من المكروهات. وأيضا من المكروهات تجصيصه وتطيينه. إحنا القبر والحفرة نجي خلي دار مدار جوص، نجي نطينه يعني نسوي له فلي ترتيب خاص، هذا يكون مكروه. وتسليمه عفوا أي داخل القبر، هذا من القبر داخل القبر. داخل القبر أنت تجي تسوي تفرشة بالصاج، يو تجي تجصصه، يو تجي تطينه يعني ترتبه، هذا مكروه. وتسليمه، تسليم القبر أيضا مكروه. تسليم القبر هذا الشيء اللي يعملوه أهل السنة في القبور، يضعون شنو فرشي مثل مثلث عليها فوق القبور، يضعون هيجي يخلون مثل السنة، سنة من الإبل، هذا يقال أيضا يعني فقهانا قالوا أنه مكروه، لا يضع الميت على قبره شنو التسليم. والمشي عليه، وأيضا من المكروهات المشي على القبر والجلوس والاتكاء، واحد يجلس على القبر فواحد يتكئ على القبر، هذان كلهن من المكروهات. وكذا البناء عليه وتجديده بعد اندراسه، البناء على القبر أنه على القبر دفن فلان، فلان سيأتي فيما بعد، يقول غير قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء، لا يجعل له مقام، لقبر إنسان عادي يموت ويجعل له شنو مقام، يبني عليه، يبني عليه قبة ويجعل له مقام، يقول هذا شنو من المكروهات. وتجديده، وتجديد هذا القبر بعد اندراسه، بعد ان هذا القبر شنو اندرسه، راح القبر تلف، يجي فهد واحد شي يسوي يجدد هذا القبر، يقول هذا ايضا من المكروه. الا قبور الانبياء والاوصياء والعلماء والصالحين، لان القبور شنو لا يكره انه انسان يبنى عليه، ولا يكره انه يجددهم، بل هذا يكون شنو مستحب الى تلك القبور. مسألة 323، يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا المشاهد المشرفة والمواضع المحترمة فإنه يستحب. زين، الميت الآن مات مثلا في البصرة، أهله كانوا بالعمارة، يجوز أنه ينقل من البصرة إلى العمارة ويدفن هناك؟ يقول نعم يجوز، ولكن هذا شنو مكروه. وين ما مات الميت هناك يستحب أنه يدفن، أنه أنت تنقل من مكان إلى مكان آخر، هذا يكون شنو مكروه. إلا في إذا إحنا نريد ننقل الميت من مكان إلى مكان أحسن، إلى مكان شنو أنسب إليه، مثل المشاهد المشرفة، مثل الغري، مثل الحائر الحسيني، مثل بقية المشاهد، أنه ينقل من المكان الذي مات فيه إلى تلك الأماكن المتبركة المباركة، يقول هنا النقل يكون مستحبا. يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا المشاهد المشرفة والمواضع المحترمة فإنه يستحب، ولا سيما الغري والحائر الحسيني، ولا سيما نقل الميت إلى الغري، أرض الغري، إلى النجف الأشرار، وإلى الحائر الحسيني. وفي بعض الروايات أن من خصوص الأول، أن من خواص الأول إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير. من خواص دفن الإنسان في النجف الأشرار في أرض الغري أنه أمرين، يسقط عن هذا الشخص ما دام مدفون شنو في هذه التربة المباركة، أولا عذاب القبر يرتفع عنه، وثانيا سؤال منكر ونكير همات يرتفع عن هذا الشخص.
الغري وادي السلام،
الغري أرض النجف يقولونها الغري. ولكن إذا استلزم النقل إليها أو إلى غيرها تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميت، ففي جواز التأخير إشكال، والأحوط لزوما تركه. الآن احنا صار بنانا هذا الميت شنو نشيله نوديه ندفنه في الغري او ندفنه في المشاهد المشرفة، ولكن كان تأخيرنا لدفن هذا الميت في تلك المشاهد يسلزم انه هذا الميت بدنه يفسد، يعني افرض احنا نكون يومين ثلاثة نوديه، وذاك الوقت انه وسائل ما كان اكو يحفظ بها بدن الميت وجسمه، اذا بقى يومين ثلاثة راح الجسم مالته شنو يفسد، راح يوجب هتك حرمة هذا الميت. يقول أنه إذا أوجب النقل فساد بدن الميت فشنو، ففي جواز النقل يكون إشكال، الأحوط لزوما أنه يترك. ها هذا النقل لا يضع لأنه نفس المكان يفعل الميت.
خاصة وادي السلام عن الغري، وادي السلام له خصوصية يعني أخص من الغري ككل.
هي قبل النجف كان حرم الأمير، ثم هاي البيوت شوية المحيطة به، ثم يجي وادي السلام كله. فيقول وادي السلام هو كان بالغري، يقول لك دفن بالغري يعني من أول ما كان النجف متوسعة عندك مقبرة هنا، ساحة غير هاي المقبرة ما عندنا غير ما
تسلم.
إذا صدق، إذا صدق كونه أرض الغري نجف هذا مستحب، عاد ما عنده خصوصية بوادي سلام. يقول لك شنو مستحب دفن الإنسان في أرض الغري، في أرض نجف الأشرار. ولكن إذا استلزم النقل إليها أو إلى غيرها تأخير الدفن إلى حين فساد بدن الميت، ففي جواز التأخير إشكال، والأحوط لزوما تركه. 324. لا فرق في جواز النقل في غير الصورة المذكورة بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق ظهور جسد الميت. احنا إذا في موارد قلنا أنه يجوز النقل من بلد إلى بلد آخر، يقول هذا جواز النقل بعد ما يفرق بين أن يكون قبل أن ندفن الميت، لو لا احنا دفنا الميت واتفق شنو ظهور جسد الميت، احنا دفناه في الارض ولكن اتفق انه صار زلزال وظهر جسد الميت طلع لي مره، هنا لا ما تجوزنا شنو ان ننقل بدن الميت من هذا المكان الى مكان اخر. يعني جواز النقل ما يفرق بين ان يكون قبل الدفن او يكون بعده، فيما اذا خرج جسم الميت وحدها، مو احنا رحنا نمشي القبر نطلعه، اذا خرج جسد الميت من تلقاء نفسه.
احنا مكتوب وبعده اذا اتفق تحقيق النبش.
اذا اتفق تحقيق النبش؟
لا. في جواز النبش للنقل المشاهد
المشاهد. لا ذاك يجي في سبعة. اذا اتفق ظهور الجسد. اتفق ان الجسد ظاهر. وفي جواز النبش للنقل الى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به، أو إذن الولي فيه وعدم استلزاميه كحرمته إشكالون، والأحوط لزوما تركه. الآن إحنا هل يجوز لنا أن ننبش قبر الميت ونخرجه من قبره؟ ما ودينا دفنه من المشاهد المشرفة من أول، أدفناه فيما في المكان الذي شنو مات فيه، ثم بعدين رحنا في المكان أسمعنا أنه يقولون بأن من دفن في الغري أكو خصوصيات إليه، أنه هذا ميت عذب سؤال من كون نكير ما راح يجي وراه، فإحنا صار بنانا هذا الميت شنو نشيله نقلة إلى أرض الغري، هل يجوز إلا أن ننبش القبر ونشيل الميت النقلة إلى أرض الغري؟ يقول فيه إشكال، حتى بعد الميت فنيت ما لك حق شنو تشيل الميت وأدفنه في أرض الغري، ولو كان الميت نفسه موصي بذلك. فرض أن الميت أوصى بالدفن في أرض الغري ولكن الظروف ما كانت مساعدة، كان زمان صدام، وزمان صدام ما كان يمكن أنه يأتي بهذا الميت إلى النجف، كان أكو مشكلة في أنه يأتي هذا الميت به إلى النجف، فإحنا جبرنا دفنه في مكان الذي مات به، ثم ارتفع المانع، فإذا صار بعد سنتين، بعد ثلاثة شهور، أربعة شهور، سقط النظام وارتفع المانع، نقدر نشيله دفنه بالنجف. يجوزنا أن نلبش القبر ونطلع هذا الميت ودفنه؟
ليش؟
يقول فيه إشكال، والأحوط شنو؟ وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به، حتى لو أوصى الميت بالنبش، ولكن شنو تعذر؟ الميت أوصى بالنبش، قال أنا نبشوني وطلعوا جثتي وبعدين نقلوها للنجف، ولكن شنو في حين أنه أوصى الميت كان متعذر نقله إلى النجف، أو أذن الولي فيه، والولي أنه أذن قال يلا نمشوا طلعوا أبويا ودوا للنجف هناك أحسن الدفن، وعدم استلزامه هتك حرمته، حتى أنه هذا إحنا نطلع الميت ونروح ندفنه في ذلك الميت في ذلك في النجف مثلا، هتك حرمة بالنسبة لهذا الميت شنو ما راح يصير. يقول مع ذلك إشكالون في هذا الجواز، إشكالون، والأحوط الوجوبي أحوط لزوما تركه، أن نترك هذا النبش احتياط وجوب عنده. نعم إذا أوصى بالنقل إليها ولم يكون موجبا لفساد بدنه ولا لمحذور آخر فدفن عصيانا أو جهلا أو نسيانا في غيرها. يجب النبش والنقل ما لم يفسد بدنه. زين، الآن هذا الشخص أنه أوصى قال أنا من مدد دفنوني بالنجف بأرض الغريب، احنا كان ممكن انه نوديه ندفنه، كل مانع ما كان اكو، لا مانع من جهة النقل ولا مانع من جهة الميت، لانه بدنه ميت في الدنيا كان شتاء، احنا نقدر نوديه وندفنه بالنجف، وراح ما راح يلزم بالنقل الميت من هذا البلد الى ارض الغري شنو فساد بدن الميت. بس احنا ما تفناه، ما جبنا للنجف، تفناه بمكانه اما عصيانه، من عنده خلق وديه النجف سيدفنه ندفنه بمكانه، أو نسيانه نسينه أنه هذا كان موصي فناه بالنجاة، يو جهله بنانا ميسر أنه هذا موصي خب ميخان قال موصي، إحنا نقدر ندفنه بمكانه. يقول في هذه الصورة إذا كان موصي وكان يمكن إلك في ذلك الزمان أنه توديه إلى المشاهد المشرفة، وكان ممكن لك أنه بدون محذور بالنسبة إلى الميت أو بالنسبة إليك، لا أنت عندك جهة مانعة ولا المحذور ولا الميت عنده جهة مانعة من جهة أنه فساد بدنه أو شيء آخر. يقول هنا إذا أنت دفنت في تلك الأرض غير الأرض التي أوصى بها فيجب نبش القبر وإخراج الميت ودفنه في تلك المشاهد المشرفة عملا بوصيته. نعم، إذا أوصى بالنقل إليها، أوصى الميت بالنقل إلى تلك المشاهد ولم يكن موجبا لفساد بدنه ولا لمحذور آخر، موجب ماكو همات لعدم النقل من فساد بدن الميت ولا محذور آخر، أنا همات ما عندي محذور أقدر أشيله ودي ما عندي في جهة تمنعني عن النقل، فدفن عصيانا أو جهلا أو نسيانا في غيرها. دفن الميت إما من جهة العصيان أو الجهل أو النسيان في غير تلك المشاهد، في غير المكان الذي أوصى به. يجب النبش، يجب حينئذ النبش والنقل، ننبش قبر الميت ونشيله ونقله إلى شنو المكان الذي أوصى به ما لم يفسد بدنه. طبعا هذا الوجوب ما لم يفسد بدن الميت، إذا بدن الميت فسد يعني صار لفرض مثلا شهر أو شهرين وعلمنا بأنه بدن الميت إن أنا بعد فسد قطع خرجت منه الديدان، احنا بعد اذا نطلعه ما ممكن لفساد بدن الميت. يقول هنا بعد لا يجب النقل ما لم يفسد بدن الميت ولم يلزم منه محذور اخر، ولم يلزم من النقل شنو محذور اخر، فرضا انه يلزم هيئة حرمة الميت، يقول هنا بعد شنو لا يجب عليك النقل. الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة السابقة حتى مع وصية الميت به، هناك الميت أوصى بالنبش بنبش القبر ونقله إلى بلد إلى المشاهد المشرفة، مع صورة نفرض أنه صورة شنو ما كان ممكن ذاك الوقت النقل، وإلا صورة لاحقة يقول بأنه إذا أمكنه بعدين دفنه فينبش قبره وينقل، فيعلم أن ذيك الصورة شنو كان في مكان اللي ما كان ممكن أن نقل إلى تلك المشاهد المشرفة.
مو لك يا مسألة الله ما عندي تكملة
لدي
لا مسألة بالله
هي هاي نفسها المسألة. شوفوا فوق يقول
مجدد
وفي جواز النبش للنقل إلى المشاهد المشرفة حتى مع وصية الميت به، وصية الميت بالنبش أو بالنقل. وهنا أنا شي يقول نعم إذا أوصى بالنقل إليها ولم يكن موجبا لفساد بدنه ولا لمحذور آخر فدفن عصيانا أو جهلا أو نسيانا في غيره يجب النبش. هناك يقول لا يجب، هنا يقول يجب. شو الفرق بين هاي الصورتين؟ الصورة الأولى إحنا ما كان ممكن أن ننقل إلى المشاهد المشرفة، كان عندنا محذور فرضه ما بلب الحرب، إذا نقل الآن إلى المشاهد المشرفة راح يجب شنو فساد جسمه، والسيارة مبردة ما كانت موجودة النقلة. خب الآن إحنا دفننا ما شرجت السيارة مبردة، نقدر نشيله النقلة شنو إلى ذلك البلد من دون أنه تظهر منا رائحة بعد. يقول أنت بعد ما دفنت هنا دفنت لمحذور، كان عندك محذور دفنته، هنا بعد لا يجوز لك النبش على أحوط وجوب. أما إذا من أول أمر كان أكو سيارة مبردة وتقدر تنقله، بس أنت شنو ما نقلت عصيانا ودفنته، فيجب عليك إخراج الميت نبش القبر، إخراج الميت دفنه وشنو في تلك المشاهد المشرفة. ثلاثمائة وخمسة وعشرين يحرم نبش قبر المسلم على نحو يظهر جسده إلا مع العلم باندراسه وصيرته ترابا. نبش القبر غير جائز، عمل محرم، أنت لا يجوز لك أن تنبش القبر ولا يجوز لك أن تنبشه على مود يظهر شنو جسد الميت وجسد هذا الميت المسلم. فإذا فعل الإنسان ونبش القبر فعل محرما. زين، إلا في صورة واحدة، في صورة العلم بالدراسة جسد الميت، يعني أنت يحصل لك العلم ويحصل لك اليقين بأن هذا الميت شنو بعد جسمه أصبح تراب، عظامه تهشمت وأصبح تراب، هنا يجوز لك نبش القبر وأن تدفن ميت آخر فيه، أو نبش القبر مثلا لأمور أخرى. يحرم نبش قبر المسلم على نحو يظهر جسده إلا مع العلم بالدراسه وصيرورته ترابا، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل من المجنون. زين، من دون فرق بين أولئك في كلهم يحرم نبش قبره، ويستثنى من ذلك أمور. تستثنى من حرمة نبش قبر المسلم أمور: الأمر الأول، ما إذا دفن في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة أو بالوعة أو نحوهما. هذا الميت جاء ودفن في مكان، هذا المكان كان غير لائق به، دفنوه بالمزبلة، دفنوه في المكان دار ومدار شنو كلها بلالية، راح تصير تسري النجاسة إلى جسمه، تسري هذه الأبوال والشسمة الموجودة في البالوعة إلى جسد الميت. يقول هنا يجب عليك نبش القبر وإخراج الميت ودفنه في مكان أحسن، أو دفن في موضع يتخوف فيه على بدنه من سيل أو سبع أو عدو. احنا دفناه في موضع على ساعة افتهمنا ان هذا الموضع شنو موضع السيل، بعد شهر بعد شهرين السيل يجي منه، والسيل اذا اجى يجرف الماء كل شيء، فيجرف اما بدنه ميت وياه ياخذه، راح يطلع من القبر وياخذه. يو دفناه في مكان العدو افتهم به، اذا اجى العدو هنا راح ياخذ هذا الميت ويمثل به، يعني أنه خيفة من السبع عليه، أنه السباع هنا هاي المنطقة كلها فيها سباع، وتأتي وتنبش قبل الميت وتطلعه. هنا يقول يجب نبش قبل الميت وإخراجه ودفنه في مكان آخر. ومنها ما إذا عارضه أمر أهم أو مساوي، كما إذا توقف إنقاذ حياة مسلم بريء على رؤية جسده. فرضوا في بعض الأوقات يصير من باب الدعاوي، يقول أنه يتهم أحد بأنه هذا الميت أنت قتلته، شنقته وقتلته، هذا يقول له أنا ما قاتله، فإنه راحوا يحكمون إلى هذا الشخص بالإعدام، يقول له أنت قاتل هذا الميت ويحكم عليك بالإعدام. يقول يجوز نبش القبر ورؤية الميت، يقول شوف أنه هذا ما شنق، آثار الشنق وآثار التعذيب ما موجود عليه، ما موجود على هذا الميت، على مود يبرى ذلك الشخص. إذا توقف شيء أهم يقول يجوز النبش ورؤية جسد الميت، كما إذا توقف إنقاذ حياة مسلم بريء على رؤية جسده. توقف إنقاذ هذه الحياة على رؤية الجسد، يقولوا معلم ما قاتله وما شنقه، طلعوا الجسد شوفوا، يطلعون يشوفون واقعا آثار الشنق ما موجود على هذا الشخص. ومنها ما إذا دفن معه مال مغصوب من غيره، مال غصبه من غيره من خاتم ونحوه، فينبش لاستخراجه. إذا دفن مع الميت مال غصبه نفس الميت من غيره، غصب خاتم من أحد ثم مات، فدفن هذا الميت بخاتمه، خاتمه ما دفنه وياه، ثم بعد ذلك شنو؟ أجل مالك وقال أنه هذا غصب من الخاتم، هذا الخاتم أريد أسترجع من عنده. يقول يجوز نبش القبر وإخراج الخاتم من عنده ميت. ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته، إذا لم يلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشد كبقائه بلاده أو تقاطع أوصاله بالإخراج أو نحوه، وإلا لم يجوز. أنه إحنا إذا أجينا فن الميت في ملك الغير من دون إذن الغير، فنناه في مكان ملك للغير من دون إذنه، يكون مكان شنو مغصوب، يجي المالك يقول انا ما اجيز تدفنون هنا، انا هذه الارض ما بدي اسويها مقبره، هذا شيء ابيعها اسويها ارض تجاريه، انتوا راح تدفنون الميت هنا راح تسووها في حول باب تسووها شنو؟ مقبره. فيجب اخراج الميت من تلك الارض، اخراجه اذا لم يلزم من نفش القبر واخراج الميت شنو؟ محذور. لانه فرضوا انه اذا طلعناه من هاي الارض احنا ما نحن نقدر ندفنه في مكان اخر، فرضوا هاي الارض شاسعه وكلها مال هذا، واحنا اذا طلعناه ما عنده في مكان بعد نروح ندفن الميت. يو اذا طلعناه الميت جسمه شنو؟ تآكل، تقطعت اوصاله، بعد ما يمكننا انه نخرج جسم الميت من القبر. يقول في هذه الصوره بعد لا يخرج الجسم، لا يجوز نبش القبر واخراج الميت. إذا لم يلزم من نبش قبره وإخراجه محذور أشد كبقائه بلاده أو تقاطع أوصاله بالإخراج أو نحو ذلك، نحو هذه من الأمور. وإلا يعني إذا استلزم أنه يكون إخراج الميت وأنه يكون بلا قبر لا يدفن، أو استلزم أنه نطلع وتقطع أوصال هذا الميت، يقول هنا فلم يجوز، بعد لم يجوز إخراج هذا الميت. بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجبا لهتك حرمته ولم يكن هو الغاصب محل إشكال، بل جواز نبش القبر وإخراج الميت إذا فرض كون هذا الإخراج موجب لهتك الحرمة. هتك الحرمة مو أمر أشد، قلنا إذا كان هناك أمر أشد شنو؟ يخرج الميت محذور أشد. أما إذا لا، إحنا إذا طلع هذا بس راح يحصل له شنو؟ راح يكون إليه هتك حرمة للميت. يقول أيضا في هذه الصورة إذا كان الميت هو الغاصب الأرض، فرضوا أرض هو غاصبها، فأنا بحث آخر يقول أطلع. بس إذا لم يكن الميت غاصب الأرض، أنا الدافن اللي دفنت الميت جهت غصبت الأرض ثم دفنت بها هذا الميت، يقول هنا الأحوط أن الميت ما نطلعه، ويجب على ذلك الغاصب أن يروح ويرضي المالك ولو بمثل مال أزيد، يطيف فلوسه أزيد على مود يرضى بدفن هذا الميت في هذه الأرض. بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجبا لهتك حرمته ولم يكن هو الغاصب، ولم يكن الميت هو الغاصب محل إشكالين. فالأحوط لزوما للغاصب، لذلك الشخص الآخر الذي غصب ودفن الميت في تلك الأرض، في مثل ذلك إرضاء المالك بإبقائه في أرضه، بإبقاء هذا الميت في أرضه ولو ببذل عوض زائد إليه، ولو أن يبذل هذا الغاصب عوض زائد إلى المالك. يعني مرة إحنا دفنا الميت في أرض مغصوبة، مرة هو غاصبها ودفنا به، يقول هنا لكم يجب عليك أن تخرجوه ولو استلزم ذلك الإخراج شنو؟ هدف لحرمته. ومرة لا، هو ما غاصبها، أنا غصبتها، أنا اللي دفنت الميت جت شنو؟ غصبت الأرض ودفنتها في هذه الأرض. يقول هنا لا يجوز لك إخراجه، بل يجب عليك أنت الغاصب أن تذهب وترضي المالك ولو ببذل شيء أكثر. ومنها ما إذا دفن بلا تغسيل أو بلا تكفين، من موارد أيضا استثناء حرمة النبش أنه إذا دفن الميت بلا غسل أو بلا تكفين أو بلا تحنيط مع التمكن منها. أنا كنت متمكن من هذه الأمور ولكن شنو؟ تركتها ودفنت الميت بلا غسل. كنت متمكن من التحنيط وتركت الميت بلا تحنيط، يقول يجب نبش القبر وإخراج الميت وغسله أو تكفينه أو تحنيطه، أو تبين بطلان غسله أو تكفينه أو تحنيطه. يتبين أنه إحنا غاسليه ولكن تبين أنه شنو؟ الغسل كان باطل، فرض أنه إحنا الغسل خربطنا به أول مرة، بدينا بماء القراع بعدين بماء يسد بعدين بالكافور أو خربطنا بالأغسال، أو الغسل ما غسلنا عدل أول مرة بدينا الجسم بعدين غسلنا الرأس، يقول هنا هذا الغسل يكون شنو؟ باطل، فيجب عليك شنو؟ أن تعيد تنبش القبر تخرج الميت وتعيد الغسل. وكذلك إذا تبين بطلان التكفين أو بطلان التحنيط، التحنيط ما حنطناه بالمساجد السبعة، حنطناه شنو؟ فقط بالجبهة، بقية الأماكن التي يسجد عليها باطن الكفين والركبتين ورأس إصبع القدمين، لأن شنو؟ ما حنطناه، يقول يجب عليك نبش القبر وإخراجه ثم تحنيطه. التكفين ما كان عادل، احنا قفلناه فقط بالإزار، مع أنه القميص والمئزر كان شنو؟ موجود. يقول يجب عليك أن تخرج الميت وتعيد التكفين مرتين.
شفنا هذا مع التعمد.
لا حتى من دون تعمد.
حتى من دون جهد.
حتى من دون تعمد.
إذا كان من دون جهد يجي ضرر هذه.
لا بعد. لأن كل يجي يقول فيما إذا لم يستلزم هتك هتك لحرمة الميت. لأن كل بعدين يجي يقول إذا لم يستلزم هتك. أو لكونه دفن على غير الوجه الشرعي. وهذا الميت دفن على غير الوجه الشرعي لوضعه في القبر على غير القبلة. احنا قلنا يجب أنه شنو يوضع رأسه على اليمين ورجله على اليسار مستقبل القبلة بوجهه. هذا فناه بالعكس، خلينا رأسه منا ومستدبر للقبلة. يوصل منك خلينا مستدبر للقبلة. يقول أيضا شنو يجب نبش القبر وإخراجه ودفنه مرة أخرى. أو في مكان أوصى بالدفن في غيره، دفنه بمكان هو أوصى دفن في غير ذلك المكان أو نحو ذلك، فيجوز نبشه نبش القبر في هذه الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته. إذا لم يلزم من النبش هتك لحرمة الميت، وإلا يعني لو استلزم القبر لو استلزم النبش هتك لحرمة الميت ففي هذا النبش إشكال. أنت بعد ما لك هتك نبش القبر. مسألة 326، لا يجوز على الأحوط لزوما توديع الميت بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه تمهيدا لنقله إلى المشاهد المشرفة. مثلا توديع الميت هذا أمر غير جائز عند السيد. يقول توديع الميت كيف أنه إحنا نضعه على الأرض، فرض أنه هو أوصى بأن يدفن في المشاهد المشرفة. الآن هذا الطريق إلى المشاهد المشرفة مسدود مستصعب، ما يمكن أنه يجي واحد من ذاك ويدفن في المشاهد. إحنا شو نسوي؟ إحنا نجي نودعه إلى الأرض. شلون نودعه إلى الأرض؟ الميت نجعله على وجه الأرض، ندفنه خليه على وجه الأرض، ثم نبني عليه بنيان. بعدين يكون هذا شنو تمهيدا اللي باش العقب باش إذا فتح الطريق، إحنا نودي الميت وندفنه في المكان الذي أوصى به. يقول هذا التوديع السيء غير جائز.
يقول
يشكل
توديع الميت
بوضعه
على
يشكل
الأرض.
يشكل عنده. هنا يقول لا يجوز على الأحوط. أحوط وجوب هنا عنده أنه لا يجوز. يشكل هما كذلك لا يجوز على الأحوط.
يعني الأحوط وجوبة.
تقدنا أول مسألة وفيه إشكال ويشكل الأمر، يعني شنو؟ أنه لا يجوز على الأحوط وجوبة. لا يجوز على الأحوط لزوما توديع الميت بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه. هنا نخوض بعدهم صحها هذه الرسالة. يقول لا يجوز على الأحوط لزوما.
إذا كان توديع دفن مثلا الميت وبعدين نبشه ويكون هذا
هذا لا يجوز تقدمه حتى لو أوصى. لو أحنا فناه كان أكو عذر لنقله إلى المشاهد. قدم مسألة ثانية قال أكو عذر ما كان ممكن نقله منه، إحنا فنا بعد يقول لا يجوز لك نبش القبر وإخراج شنو إلى تودي إلى المشاعر. زين أنا سأل تخلص من هاي القضية، ما أدفنه أخليه على الأرض وأبني عليه بنيان، على باش بس أخذ البنيان أشيله أوديه شنو للمشاهد المشرفة، على ليس بعد نبش القبر.
لا يجوز.
يقول أيضا هذا
لا يجوز.
يعني عنده التعمد هو مو صار ولا تعمد.
ذاك بحث آخر
ذكر في المسألة السابقة.
لا يجوز على الأحوط وجوبات لزوما توديع الميت بوضعه على وجه الأرض. هاي المسألة اختلافية، بعض الفقهاء يجوز توديع الميت حتى توديعه في الأرض هما يجوزون. يقول يوديعه في الأرض إلى حين مثلا التمكن من دفنه في المشاهد المشرفة. فالسيد على الأحوط وجوبي عندنا وهذا غير جائز بوضعه على وجه الأرض والبناء عليه تمهيدا لنقله إلى المشاهد المشرفة مثلا. كما لا يجوز على الأحوط لزوما وضعه في براد أو نحوه لفترة طويلة من غير ضرورة تقتضيه. كما أنه لا يجوز أنه توديعه على وجه الأرض، أيضا لا يجوز أنه نجعله في براد أو في نحو البراد، نخليه في المكان على الميت من دفنه. يعني ليش من دفنه على الميت؟ على مون قالوا بعد فلسنة سنتين الطريق ينفتح إحنا نقدر نروح ندفنه بالنجف. يقول هذا أيضا لا يجوز على الأحوط وجوبي، فيجب دفن الميت بعد ما لك حق فيه تخليه بالبراد أو نحو البراد.
شغل عفوا شو لازم يعني نحو البراد؟
لا البراد ذنب الثلاجات مال المستشفى مقصود من البراد.
يعني يترك بيها
نحو يقول لا يجوز إنه مثلا ترك الميت يتشف إلى مدة بعدين عايزون يشيل النقلة، فيجب عليك إنه الميت يشيله وشنو الدفنه. أو نحو البراد، فرض أنه يوجد في أماكن إحنا نخلي بيت ميت أنه مو براد، ولكن البيت أنه داخل لنا إحنا لا يوجد شنو فساد جسمه، فالمنطقة كلش كانت باردة ما بيها براد، إحنا نخلي هذا الميت في الغار وهذا الغار يوجب حفظ بدنه، إحنا ما ندفن نفسه إلى أن نقله إلى مكان على المشاهد المشرفة أو إلى مكان آخر، يقول هذا لا يجوز. طبعا من غير الضرورة تقتضيه، من غير الضرورة تقتضي هذا. مرة احنا الميت نخليه في البراد او ما شابه ذلك على مود نتعرف على مثلا يبدون يشوفون هذا الميت ليش مات، طريقة قتله، قد يكون انه قتله، نتعرف على القاتل مالته، هنا يكون بحث اخر. لا ضرورة ماكو، احنا نخليه شيء على مود نريد نوديه ندفنه غير مكان او ما شابه ذلك، يقول هذا الوضع شنو يكون حرام. 327 لا يكفي في الدف مجرد وضع الميت في سرداب وإغلاق بابه وإن كان مستورا فيه بتابوت أو شبهه. نعم يكفي إذا كان بابه مبنيا باللب أو نحوه. زين أهل الميت قلنا أنه يجب موالاته في الأرض، بس إحنا حافرين سرداب، سرداب يكون تحت الأربعة، هل يجوز ان نجيب الميت ونخليه بالسرداب ونطلع من سرداب السرداب؟ يقول هذا دفن للميت. يقول هنا عندنا حالتين، مرة احنا نطلع نخلي الميت بالسرداب ونطلع ونسد باب السرداب ونروح على مود نستخدم هذا السرداب فيما بعد، نجي نفتحه بعد مرة ثانية، يقول هذا شنو؟ هذا لا يجوز، هذا لا يقال له دفن للميت. مرة اخرى لا، عندنا سرداب ولكن هذا السرداب متروك، انا ادفن بالميت واجي واغلق باب السرداب ابنيها، هذا راح يصير في الواقع شنو؟ كأنه قبر للميت، بعد ما حد يدخل به. يقول هنا في هذه الصورة الثانية يجوز. لا يكفي في الدفن مجرد وضع الميت في سرداب وأغلاق بابه، وإن كان مستورا، وإن كان الميت مستورا في ذلك السرداب بتابوت أو شبه، خليه على التابوت وخليه بالسرداب. يوسع تري بشبه التابوت، بس ما دفنها، خليه بس بالسرداب. يقول هذا لا يجوز. نعم يكفي إذا كان بابه مبنيا باللبن ونحوه، إذا بنينا الباب مع السرداب بالطابوق بنيناه، يعني هذا السرداب بعد لا يستخدم، كأنما جعلناه قبر لهذا الميت، يقول هذا يكفي. ولكن الأحوط لزوما حينئذ عدم فتح بابه لإنزال ميت آخر فيه، سواء أظهر جسد الأول أم لا. يقول بس أنت إذا جيت وسديت لهذا السرداب وبنيت الباب مالته، بعد الأحوط وجوبه أنه لا تجي تفلش هذا الباب وتجيب الميت آخر وتدفنه في ذلك السرداب، بعد ما دام بنيت باب السرداب هذا يكون كله قبر إلى ذلك الميت، فإذا فتحته يكون شنو؟ كأنما نبش لقبر الميت، لا يجوز ذلك، سواء أظهر قبر جسد ذلك الميت أم لم يظهر. يعني إنت إحنا نشوف هذا القبر الجسد موجود، يوم ما نشوفه فرض الجسد كان فيه تابوت، يقول هذا ما يفرق، ما دام بنيت باب السرداب، وقلنا إذا بنيت باب السرداب يكون قبر إليه، فأنت بعد ما لك حق تفلش الباب. ولكن على الأحوط لزوما، الأحوط وجوبا حينئذ بنى الباب مع السرداب، عدم فتح بابه، عدم فتح الباب لإنزال ميت آخر فيه، لإنزال ميت آخر في ذلك السرداب، سواء أظهر جسد الأول أم لا، سواء كان ظهر الأول الجسد الأول ظاهر أم لم يظهر. يقول بعد مالك حق شنو تفتح الباب وتكسر هذه البنيان وتنزل ميت آخر. وصلى الله على محمد وعلى آله.
بالنسبة للدافن إذا كان رجل أنت ما يجوز بالنسبة إذا كانت الميت مرأة؟
دهن ميت بس أنا سألت اثنين ثلاثة 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 ثلاث